السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. ونستأنف إن شاء الله هذا اللقاء الكريم على يعني هذه القناة المباركة إن شاء الله، قناة الندى الفضائية، في هذا الموضوع العظيم، وهو موضوع تعليم القرآن الكريم. وموضوع تعليم القرآن الكريم بصورة خاصة للأطفال. والحقيقة إن هذه القضية، أنا يعني دايما أقول، هي مش أقول إنها قضية ضرورية أو أقول إنها قضية في غاية الأهمية، هي قضية بالنسبة للأمة الإسلامية، هي قضية حضارية، قضية حضارية. معلش ممكن البعض يتصور كلمة كبيرة أو لا، ليست كبيرة، هي فعلا قضية حضارية، لأن حضارة هذه الأمة ارتبطت يعني على مستوى الإنسان، على مستوى الأوطان، على مستوى البلدان، ارتبطت بالإيمان. والقرآن هو كتاب الإيمان الأول، القرآن هو كتاب الإيمان وكتاب العمران. حضارة الأمة دي ارتبطت ارتباطا وثيقا بكتاب الله سبحانه وبحمده. ومعلش يريد تنتبهوا للقاعدة دي، الأمة اللي هتنهزم في ميدان التعلم هتنهزم في ميدان التطور والتقدم. الأمة اللي هتنهزم في ميدان التعلم هتنهزم في ميدان التطور والتقدم، وخصوصا لما يكون الانهزام في ميدان التعلم في هذه المرحلة المهمة الخطيرة الحرجة، وهي مرحلة الطفولة. يا جماعة باختصار شديد، الأطفال، أكدنا مرارا وتكرارا، يا ريت كل ولي أمر يفهم كده، يا ريت كل أب وكل أم، يا ريت كل معلم كل معلمة، يا ريت الناس تفهم إن الأطفال مش مجرد إنسان، ده مستقبل الأمم والأوطان. الطفل كده، الطفل مش مجرد إنسان، ده مستقبل الأمم والأوطان. لازم نفهم إن مستقبل الأمة دي، مستقبل أوطاننا الإسلامية كلها، مرتبط بنجاحنا في إن إحنا نحفظ ونحافظ على أطفالنا، إن هم يحملوا رؤى هذه الأمة المجيدة، إن هم يحملوا هذا الكتاب العظيم، يحملوا الكتاب العظيم ده، يحملونه في قلوبهم وفي صدورهم، يحملون مفاهيمه في عقولهم وأفكارهم، يحملونه في الواقع، يعيشونه. فالأمة اللي هتنجح في ميدان التعلم إن شاء الله، ده بإذن الله بشرى للنجاح في ميدان التطور والتقدم. ولذلك قضية تعليم القرآن الكريم لأطفال المسلمين هي قضية حضارية في غاية الأهمية، قضية حتمية، قضية ضرورية، قضية في الحقيقة ينبغي أن تأخذ حقها اللائق بها. طيب، يمكن الحمد لله رب العالمين في الحلقات الماضية على مدار عام كامل امتن الله سبحانه وبحمده علينا في بالحديث عن مسألة تعليم القرآن الكريم للأطفال. وانا لازلت اؤكد واكرر ان انا يعني كنت بعرض البرنامج، وان طالت الحلقات بس انا بعرض البرنامج بشكل يسمونه الترتيب الوجودي. يعني ايه الترتيب الوجودي؟ انا بفترض ان انا قدامي طفل دلوقتي، والطفل ده ايه الخطوات العملية اللي انا هاخدها، والخطوات العملية اللي انا هاخدها دي احنا كنا مركزين بصورة اساسية على بعدين مهمين، مركزين على المفاهيم ومركزين على المهارات، القوة العلمية والقوة العملية اللي أنا محتاجة أتزود بها في تعليمي للأطفال. القوة العلمية من ناحية المفاهيم، والقوة العملية من ناحية المهارات. وكنا بنأكد دايما في عرض الحلقات على إن الأصول أهم من التفاصيل، وإن كنا مهتمين بالأصول وبالتفاصيل، وكنا بنأكد على إن الحقائق أهم من الدقائق، وكنا مهتمين بالحقائق وبالدقائق، وكنا بنأكد على طول الخط إن المنهجيات أهم من آحاد المعلومات، وكنا مهتمين بالاثنين. ولذلك إحنا بفضل الله سبحانه وبحمده عرضنا كخطوات عملية، يمكن حتى زي مثلا بيسموه في الطب أو غير من العلوم كلينيكال أبروتش، يعني كأنها خطوات عملية، خطوة وراء خطوة وراء خطوة وراء خطوة، بدءا بتسديد النية، وبعد كده توليد الدافعية وإدراك الأهمية، وهكذا في خطوات المفترض أنا هاخدها علشان خاطر تتم العملية التعليمية للطفل بشكل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما يكون لهذا المنهاج بطريقة ترتكز على منهاج النبوي في تعليم القرآن الكريم على ما يحبه ربنا سبحانه وبحمده ويرضاه. طيب، وكنا قلنا في نهاية الحلقات، يمكن ده اللي كنا ختمنا به الحقيقة الموسم الماضي، الكلام بقى ضروري جدا عن مكونات العملية التعليمية. يعني ضروري ان انا ابص على المكونات، يمكن مكونات العملية التعليمية ناس تقول 6 مكونات، 9 مكونات، 10 مكونات، ايا كان، بس مش هيختلف على ان العملية التعليمية فيها معلم وفيها متعلم، ده اساس. يعني في دلوقتي المفترض معلم ومتعلم، في محتوى بيتم تعليمه بمنهجية او بمنهاج معين في بيئة تعليمية معينة بوسائل بأساليب وطرائق معينة، المفترض بيتم فيها استعمال وسائل معينة، كل دي بيسموها مكونات. فالمعلم، المتعلم، المحتوى التعليمي، البيئة التعليمية، كل دي بيسموها مكونات العملية التعليمية. معلش سامحوني، لعل البعض يقول طب ما احنا الكلام ده عارفينه، وانت بتتكلم في حاجات مكرورة او حاجات معروفة. لا، يعني هي مش، انا دايما كنت اقول ذاك الجهد المكرور طالما انه في خدمة السعي المشكور، فانه ان شاء الله ان شاء الله سيكون معراجا للوصول الى العمل المبرور. يعني طالما ان انا ده في نطاق ان شاء الله رب العالمين تقرير الحقائق نفسها، وفي نطاق التأكيد عليها، وفي نطاق عرضها. يعني حتى القرآن تميز بصفة اسمها التصريف، يعني ربنا يقول وصرفنا فيه من الوعيد. التصريف اللي هو التلوين والتفنين، ان الاشياء المهمة بيعاد عرضها في سياقات مختلفة باساليب تشعر الواحد كما لو كان لأول مرة بيسمعها، وتشعر الواحد في الحقيقة بأهميتها في السياق ده. لذلك حتى من صفات الكتاب العزيز أو المجيد أنه مثاني، وقيل في معنى مثاني أنه تثنى فيه المعاني. تثنى يعني مش تكرر مجرد تكرار كده، التكرار اللي هو مجرد الإطناب اللي هو الممل، لأ، تكرر لتقرر، يعني تثنى فيه، تدعم فيه المعاني، تصرف المعاني. المهم، فلذلك انطلاقا من هذا المبدأ القرآني احنا بنأكد دايما على نقاط مهمة في العملية التعليمية، لان هدفنا تسديد مفاهيم واكساب مهارات. يعني ده واضح من اول الحلقات، واحنا مهتمين باهتمام كبير في مكونات العملية التعليمية. يمكن احنا اتكلمنا عن المعلم، وكنا اتكلمنا عن البيئة التعليمية، وكلمنا عن اساليب وطرائق وغيرها، وكان انتهى بنا الحديث عند المتعلم نفسه. بقى المتعلم اللي هو هنا عندنا البطل هنا في العملية التعليمية، في المفروض في منطقة المتعلم، هو الطفل المسلم. هذا الطفل اللي هو المفروض دلوقتي يقف في خندق المتعلم، المفترض احنا قلنا محتاجين حديث خاص عنه، حديث خاص جدا عن المتعلم. والحديث ده الحقيقة في رأيي ان احنا لما نيجي نبص على مكونات العملية التعليمية، ان كان المعلم الحديث عنه مهم، واحنا تحدثنا في حلقتين تقريبا، ويمكن زي ما قلت في حاجات كثيرة احنا بنشير اشارات ونلمح الماحات، لعلها ان شاء الله تكون معراج لايه، لمزيد من التفصيلات والتقريرات في هذه الابواب. لكن لما نيجي الحقيقة بقى نتكلم عن المتعلم، مش هينفع نشير اشارات ونلمح الماحات ونمشي. لا، من الضروري قوي وقفة خاصة جدا مع المتعلم. يمكن احنا في الحلقة الاولى اللي اتكلمنا فيها عن المتعلم اللي هو الطفل المسلم، يمكن اشارنا لأهمية الكلام عن الطفل واهمية معرفة الطفل. يعني يا جماعة عايزين ناخد بالنا من حاجة، العملية التعليمية هي عملية تواصلية، يعني حضرتك بتعلمني أو أنا بعلم حضرتك، حضرتك بتعلمي أخت أو أختي بتعلمك، يعني في تواصل، في تواصل تم ما بيننا. التواصل ده هنا تواصل تعليمي، تواصل تعليمي. فحتى يعني الناس اللي بتتكلم في ما يسمى بالكوميونيكيشن سكيلز أو مهارات التواصل، في تواصل تعليمي، في تواصل مثلا احيانا طبي ما بين مثلا الدكتور والمريض، دكتور بيشنت ريليشن شيب، ممكن يكون في تواصل ما بين الزوج وزوجته، ما بين الاب وابنه، ما بين، بس احنا هنا بقى امام تواصل مهم جدا، تواصل تعليمي بمقاصده بقى التزكويه او اللي يسميها البعض احيانا التربويه، بمقاصده البنائيه، بمقاصده الاجتماعيه، بس في تواصل تعليمي ما هيتم النهارده ما بين المعلم والمتعلم. فمن الضروري ان عملية التواصل دي يكون الانسان على دراية بابعادها، على دراية بابعادها. إيه، انا النهاردة هتواصل مع حضرتك، من الطبيعي جدا ان انا اكون عارف مين اللي بتواصل معاه، اكون عارف صفاته وعارف سماته وعارف ما يتعلق بيه. معلش حد هيقول لي يا عم ما احنا الكلام ده قلناه برضو وعارفينه ودي حاجة مهمة، انت ليه دايما بتقعد يعني بتتكلم في الحاجات اللي هي المفروض انها معروف. انا بقول دايما من المعضلات ايضاح الواضحات، لكن للاسف الشديد ما حملنا على الحديث في مثل هذه الامور الواضحات الا الواقع المرير، معلش عذرا، الواقع المرير. يعني انا يعني مرارا وتكرارا اقول وباكد على المسألة دي، من المحزن، من المحزن ان مسألة تعليم الاطفال القرآن يعني ممكن نقول اصبحت مهنة من لا مهنة له. وانا ما اقصدش ان واحد يروح ياخد شهادة من جامعة هارفارد ولا يروح ياخد مش عارف ماستر منين او ماجستير منين، لا مش دي فكرتي، يعني مش فكرة الشهادات وخلاص، والا الشهادات دي بتزور، يعني مش دي القصة. اللي يشغلني الى حد كبير ان الشخص ذاته لما هيجي يباشر المهمة دي، او انا هخليه يتصدى او يتصدر للمهمة دي، ان اكون حريص ان هو فعلا فعلا يكون يعني احترم امانة الايمان وامانة الوجدان. يعني انا كنت دائما مرارا وتكرارا اقول يمكن احنا مثلا كاطباء او غيرنا من الناس اللي بتتعامل مع الانسان بدنيا، من الحاجات الضرورية اللي بيتم التأكيد عليها دايما امانة الابدان. يعني مش معقولة انت النهاردة حضرتك لو مش واثق من ان انا بحترم امانة الابدان، انت مش هتيجي مثلا تكشف عندي، ولا هتجيب ابنك تكشف له عندي، ولا مثلا حضرتك هتروح للطبيب الجراح الفلاني وانت مش واثق من احترامه لامانة الابدان. يعني ايه امانة الابدان؟ ان هو ما يضرش ببدن حضرتك ويؤذيك ويتسبب ليك في عاهات مستديمة او في مشاكل خلي حياتك مش مستقيمة. يعني اكيد ده احنا بالعكس يمكن الاطباء بيتفاوتوا، مش عايز اقول ان احيانا الناس مثلا اللي تقعد تتكلم في الطب الغربي والطب الشرقي او العربي ويقول لك الفرق بين ده وبين ده، هي في قضية الحقيقة احترام امانة الابدان، امانة الابدان اللي بتخليه ان هو مثلا ده مش محتاج الطفل ده احنا نؤلمه بان احنا نديله مثلا حقن او نديله انجكشن وهو ممكن يجي بالشرب، فمن ما نعملش كده، انما لغيره لا مش مشكله، يتألم ركب له كانه لو حط اي حاجه. ففكره احترام امانه الابدان، وعشان امانه الابدان دي غاليه تجد مثلا الاطباء يدرسوا سنوات طويله ويدرسوا علوم كتيره ويهتموا اهتمام كبير بالباب ده، ويدرسوا ماجستير ويدرسوا دكتوراه، وطب وامتى مسموح له ان هو يباشر المهنه دي ويزاولها؟ كل ده احتراما لامانه الابدان. في امانه اهم تخص الإنسان، هي أمانة الوجدان، أمانة الإيمان، دي أمانة أهم الحقيقة، أمانة وجدان الإنسان ده وأمانة إيمان الإنسان ده. والحقيقة النوع ده من الأمانة هو بيتجلى جدا 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 في التعليم بقى. يعني هو التعليم بصورة أساسية هو بيخاطب الإيمان، بيخاطب الوجدان، ولا شك إن هو ليه ارتباط بالأبدان. يمكن إحنا يعني النهاردة انا لو واحد بيعلم ابني او واحدة بتعلم بنتي ووجدت ان هو بيؤذيه بدنيا، بيضربه ومش عارف ايه، لدرجة الولد بيحصل له مش عارف حصل له ايه في عينه وكذا وكذا وكذا، انا لا، ده انا لازم اوقف وما ينفعش مش عارف. فممكن يكون بيؤذيه ايمانيا، بيؤذيه وجدانيا اصلا، يعني ايه بيؤذيه ايمانيا؟ ان هو اساسا للاسف الشديد مثلا عنده افكار مش سليمه، متطرفه، او افكار مش لازم تكون متطرفه يعني ناحيه الارهاب وغيرها، او يعني ناحيه الايذاء الناس وغيرها، لا ممكن متطرفه ناحيه الدين والشريعه والنظر للقران والنظر لله سبحانه وبحمده، عنده افكار مش سديده اصلا، بيؤذي ايمانه اصلا، بيؤذي ايمانه. ان هو المفترض ان دي مرحله بالنسبه للطفل مهمه جدا في بناء ايمانه، وهو للاسف الشديد بيفوت عليه تلك الفرصه الذهبيه بانه بيركز على ابعاد ثانيه ويترك ابعاد الايمان دي اللي هي في منتهى الاهميه. فانا يعني ممكن يكون بيؤذي ايمان ابني فانا مش في دماغي، ممكن بيؤذي وجدان ابني، ان هو المفترض ان الولد ده مثلا هو يشعر بتقدير ذاته، ان هو يشعر بانه ينمى بداخله الطموح، طموح المهمه قبل كمان طموح المهنه، ان هو يكون يعني في حاجات كثيره متعلقه بوجدان، يكون متفائل، ويكون هو بسبب صوره ما من التعامل مع هذا الطفل للاسف الشديد يؤذيه وجدانيا. مش عايز اقول لدرجه احيانا الايذاء الوجداني بيكون ان الطفل ينفر من معلم القران وشكلهم يعني، وينفر من القران ذاته، وينفر من عمليه تعليم القران الكريم. ممكن يصل احيانا ذاك الايذاء الوجداني لانه يشعر انه وكان هناك ثار بينه وبين هذه الطائفه من الناس بكل اللي هي بتقوم به. هذا لون من الايذاء اللي ممكن ما يبانش في لحظتها، بس على المدى البعيد هذا النوع من الايذاء الوجداني المفترض يظهر اثاره بقى لما يا جماعه لازم ناخد بالنا من حاجه، يعني يمكن احنا ما بننتبهش للمساله دي. كتير من الممارسات الخاطئه اللي بتتم مع اطفالنا احنا ما بناخدش بالنا من اثارها ولا بننتبه ليها في المرحله اللي الطفل فيها لا زال تحت سلطتنا. يعني مثلا ممكن الطفل بيتم ايذائه وجدانيا وهو الكلام ده ناوي ياخد قرار في الرد على الكلام ده، او ردة فعل ما، او انتقام ما، لا ارادية من الايذاء النفسي او الوجدان اللي تعرض له. فاحنا ما بناخدش بالنا ولا ننتبه الا في المرحلة اللي هو بيصبح فيها امير نفسه شوية، يعني زي ما بيقولوا كده، يعني اللي هو ايه اللي اشتد عوده فيها وخلاص، يعني يقدر بقى يبقى صاحب قرار، يقدر يروح هنا ما يجيش هنا، ما يجيش البيت، ما يدخلش، يمشي مع اصحابه، صوته يعلى، تصرفاته يعني بقى مثلا ممكن يشتغل ويجيب مثلا مال ينفق منه. في اللحظات دي بيبان قوي حصاد السنوات اللي فاتت، دي لازم ناخد بالنا منها اصلا، ان انا تلك الممارسة الخاطئة اللي انا بأمارسها مثلا مع ابني او بأهملها اللي هي بتمارس مع ابني، انا ممكن ما بشوفلهاش اثر النهاردة على المدى القريب، لكن هناك تراكمات، والمفترض الكلام ده مختبئ في نفسه حتى تلوح فرصة، هو ساعتها بقى كل الكلام ده حصاد السنوات ده هيظهر، وبيظهر بصورة غريبة، والغريب يعني هو بيظهر زي ما بقول بيظهر بصوره غريبه، والغريب بل الاغرب ان ساعتها ولي الامر بيستغرب، هو ايه اللي حصل لابني؟ هو بيعمل كده ليه؟ هو منين الكلام ده؟ هو جاك كده ازاي؟ هو المفترض ان الحاجات دي، بس هو في مرحله هو مش قادر يعني يفصح عما بداخله، مش قادر ياخد حقه، مش قادر ينتقم، مش يعني للاسف حتى المشاعر السلبيه اللي هي مسيطره عليه هو مش قادر يفصح عنها. ولذلك يعني يمكن حتى لو افصح عنها نقدر نعالجها شويه، نشوف لها حل، ما بيفصحش عنها. ولذلك لا يخدعنكم، لا يغرنكم ان الاطفال مش ظاهر عليهم اثار تلك الممارسات الغير سليمه. ما يغركوش الكلام ده ولا يخدعكم. ولذلك فعلا الكلام ده بيبان جدا بعد البلوغ، اللي هي المرحله اللي الطفل بيحس فيها انه بدا ياخد مرحله استقلاليه شويه، وهو بدا يبقى اشتد عوده ويقترب من مرحلة يبقى أمير نفسه، ساعتها بيظهر الكلام ده، بيظهر سلوكه. فلا يغرنكم اللي احنا بنشوفه قبل المرحلة دي أو اللي بنشوفه في الحالة دي. فاللي أقصده أنا بتكلم عن مسألة الإيه؟ الإيذاء الوجداني أو الإيذاء الإيماني. وبتكلم عن إن الأمر ده ممكن يصدر بطريقتين، يصدر بقصد أو بدون قصد. يعني ممكن يبقى الأب الأم المعلم المعلمة الكلام ده هو قصده، واحد مثلا بيضرب الولد مثلا على تعليم القرآن الكريم ومش عارف ايه ويعمل كذا ويعوره ويشتد عليه ويحتد وكذا، هو ده هو قصد اللي هو بيعمله، وممكن بدون قصد اللي هو طريقته مثلا في التعامل يقول له حفظت؟ لا ما حفظتش، انا عارف انك مش هتحفظ، انت اصلا فاشل، وانت انت بتنجح في حاجه في حياتك، ما انا عارف يعني انت زي كل حاجه، ما انا عارفك اساسا، هو انت مش متوقع انك تعمل حاجه عدل اصلا. فهو بيعمل ايه كده؟ هو بيقتل جواه اي استعداد لتقدم لانجاز لطموح هو مش قاصد، يمكن لعل ده يصدر من والد او يصدر من والده او يصدر من معلم او معلمه، وبالعكس احيانا يكون الدافع عنده الحب ليه والخوف عليه، وكان وكانه هو نفسه مصدوم ومحبط ان هو في الصوره دي، وكان يتمنى له ان هو يكون في حاله احسن او في حاله اكمل، فلذلك بيتكلم بالطريقه دي، فمش قاصد، هو مش قاصد ان هو يؤذيه وجدانيا ويقتل جواه الطموح ده. لما بيكرر على مسامعه هذا اللون من الكلمات، لما يكرره على مسامعه بيبدأ هو يعيش الحالة دي، أنا فعلا فاشل، أنا ما بعملش حاجة مفيدة، أنا كده كده عمري ما هعمل أي حاجة كويسة، ما بيسمعش حتى عبارات تشجيعية تحفيزية عبارات إيجابية، مش بيسمع اللون ده من العبارات أصلا، فهو بيؤذيه وجدانيا وهو إيه؟ هو لا يشعر بدون قصد، فممكن يكون الأمر ده بقصد وممكن يكون بدون قصد، يعني لابد ينتبه لدي. المهم اللي أقصده زي ما إحنا بالنسبة لنا قضية خطيرة قوي، قضية اللي هي الإيذاء اللي على مستوى الأبدان واحنا مهتمين بيها ومنتبهين ليها، لا في بقى الايذاء اللي على مستوى الوجدان والايمان ده مهم جدا. ومشكله يا جماعه الايذاء اللي على مستوى الوجدان او على مستوى الايمان ان هو باطن مش ظاهر، يعني ما بيظهرش الا لما يبقى حاجه فجه جدا ان احنا نصدم كده. ويا جماعه بصوا معلش ما ينبغي ان احنا ننفصل عن الواقع، نحن اليوم في عالم مفتوح. يعني ايه في عالم مفتوح؟ ان للاسف الشديد الباطل يجلب على اطفالنا بخيله ورجله. انا مش عايز اقول يعني ان النهارده اطفال المسلمين هم ساحه معركه حضاريه بين الاسلام وغيره، فعلا ساحه معركه حضاريه بين الاسلام وغيره. ازاي ساحه معركه حضاريه؟ ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله رب العالمين بعد الفاصل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله وكرمه ومنه. كنا بنقول ان اطفال المسلمين النهاردة واطفالنا النهاردة هم ساحة معركة، ساحة معركة حقيقية فعلا بدون ادنى مبالغة، ساحة معركة حقيقية بين الاسلام وبين الامة الاسلامية او الاوطان المسلمة، وبين للأسف الشديد أعداء الأمة دي وأعداء الإسلام ده وأعداء الدين ده، هم فعلا أصبحوا ساحة معركة. يراد لأطفالنا إن هم يتم اختطافهم مننا على مستويات كثيرة جدا. يتم اختطافهم من خلال ألعاب إلكترونية، مش بس هتختطف أفكارهم السليمة ومفاهيمهم السديدة، لأ ده تختطف كمان نقاء قلوبهم، هتختطف سلامة فطرتهم، مش عايز اقول في اوقات كمان هتختطف حياتهم، زي الالعاب اللي بتاخدهم للانتحار وغيره. انا يعني الواحد لسه مفجوع، لسه من قريب سمعت 10 بنات مش عارف في اعدادية ولا ايه بينتحروا. الكلام ده يعني كمان مش هقول بس هتختطف الايمان، دي كمان هيختطفوا الابدان، يعني مش هيختطفوا بس سلامة الايمان ولا سلامة الوجدان، هيختطفوا كمان سلامة الابدان. يراد اختطاف الاطفال دول، اختطافهم من القرآن اصلا، اختطافهم من كل ما يخص الايمان. اختطافهم من اوطانهم، يعني اختطافهم من اوطانهم المسلمه وتزيين اوطان ما لهم واماكن ما لهم يتم اختطافهم منها، ان هو تدريجيا يتم اختطافهم من خلال العاب الكترونيه، من خلال افلام كرتونيه، افلام كرتونيه بكل صورها، من خلال قنوات تلفزيونيه، من خلال مواقع انترنتيه، يعني كل يعني الحقيقه في ساحه معركه حقيقيه، ساحه معركه حقيقيه النهارده موجوده. ولذلك في الحقيقه هي القضيه مش يعني ما ينبغيش ان ننظر اليها انها قضيه فرديه، لا دي قضيه امميه. معلش سامحوني حد يقول يا عم بتتكلم في كلام ضخم، لا مش كلام ضخم والله، لان احنا لازم ناخد بالنا من المساله دي. انا النهارده دايما اقول ان انا لما ربنا لما خلقني انا كانسان، هو انا كشريف طه يونس او حضرتك او حضرتي، انا عندي في ابتلاءات واختبارات شخصيه وفي ابتلاءات واختبارات امميه مجتمعيه. في ابتلاءات واختبارات شخصيه تخصني انا النهارده، ان انا مثلا مش هسرق، مش هفعل الفاحشه، مش هغتاب، مش هنم، هوصلي لما اسمع الاذان، مش هسمع اغاني، مش هتفرج على افلام. دي اختبارات شخصيه. وفي اختبارات مجتمعيه في وسط المجتمع ده بتاعي، زي الاختبارات الشخصيه بنسميها اختبارات الصلاح، والاختبارات المجتمعيه او الاميه بنسميها اختبارات الاصلاح. ان انا في وسط المجتمع ده اكون فرد صالح، اكون مسلم راسخ ناسخ، ان انا في وسط المجتمع بتاعي ده ازاي ان انا اصلح فيه على قد ما اقدر، ازاي اخد بايد الناس فيه، ازاي انا اصلح في المجتمع ده على مستوى الـ 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 الاحسان الى الانسان في باب الابدان وباب الايمان. الاحسان الانسان في باب الابدان، احسن الناس في ابدانهم اطعامهم وكسوتهم وتطبيبهم، واحسان في باب الايمان. والاحسان في باب الابدان ده كمعراج الاحسان الانسان في باب الايمان، ازاي انا احسن ليهم بقى في باب ايمانهم، احسان في باب الابدان وفي باب الوجدان وفي باب الايمان. دي المفروض انها اختبارات مجتمعيه، حاجات انا هاسال عنها امام الله سبحانه وبحمده، عبادات برضه. فالنهارده لازم احنا نشوف الامه كده، ما ينبغيش ان احنا الكلام ده نغفل عنه ونركنه على جنب ونقول لا انا ههتم بقضيتي الفرديه، لا فين القضيه الامميه، القضيه المجتمعيه. ولذلك انا بقول احنا لازم ننظر للامر كده، ان فعلا فعلا اطفال المسلمين النهارده هم ساحه معركه ممكن يتم اختطافهم، يتم زي ما قلنا اختطافهم على مستوى الابدان، يتم اختطافهم على مستوى الوجدان، يميلوا لاشياء ما ويحبوا اشياء ما ويبغضوا ما يخص اديانهم وما يخص اوطانهم وما يخص ايمانهم. للاسف الشديد يتم اختطاف زي ما قلت العقول والافكار، واختطاف القلوب، واختطاف الاهتمامات، واختطاف ايمانهم النهارده، ان هم يراودوا على ايمانهم. يعني ان الناس لازم تنتبه للمساله دي، ان يبقى الطفل مثلا عذرا في سن التاسعه ولا في سن العاشره وبيتكلم في المساله الوجوديه. طب هو مين قال ان مش عارف ربنا موجود فعلا؟ وبعدين مين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق؟ يعني الواحد بيصلوا اشياء. انا والله انا لا اهول المساله. احنا ما بيقول احنا لا نريد تهويل ولا تهوين، ولا نريد تضخيم ولا تقزيم، يعني مش عايزين نهول ولا عايزين نضخم، ولا برضو احنا عايزين نهون ولا نقزم، لا ده واقع. احنا ما ينبغيش ان احنا ندفن رؤوسنا في الرمال فيما يتعلق به. واقع موجود النهارده، ان بقى بيراود على ايمانه مش هنقدر ننكره، بيتكلم في قضايا وجوديه كبرى، ان هو بقى بيغزى في عقر داره، يغزى في عقر داره، الولد في بيته ولا هو في البيت، وبقى بيأتيه الكلام ده لغايه عنده، بيأتيه بيسمعه في مدرسته، بيسمعه من واحد صاحبه، بيتكلموا في القضايا الكبرى دي. فلازم ندرك التحدي ده، وندرك ان الموضوع ابعد بكتير من يكون محصور في قضيه كده على هامش الحياه، لا ده دول مستقبل الامم والاوطان. وانا دايب اهو تاني مرارا وتكرارا، ده مش مجرد انسان، ده مستقبل الامم والاوطان. ولذلك احنا انا بتكلم بصوره اساسيه عن ان الامانه بتاعه الوجدان والايمان ما تقلش اهميه عن الامانه المتعلقه بالابدان. طب انت عايز تقول ايه؟ يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول بقى ان الانسان ده اللي انا مسؤول عنه، انا اللي انا هعلمه، انا لازم اخد بالي قوي ان هو النهارده من الضروري ان لازم يبقى عندي اصول سليمه للتعامل وقواعد سديده للتواصل. اصول سليمه للتعامل وقواعد سديده للتواصل، اصول انا هتعامل معاه ازاي، يعني الـ 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 احنا للأسف الشديد في غالبنا في تعاملاتنا مع أطفالنا أو تواصلنا مع أطفالنا احنا يعني بنلاقي كل واحد كده ايه، كل واحد حسب ظروفه بقى، يعني ممكن واحد أساسا يبقى الكلام ده هو عبارة عن ايه، عبارة عن خبرات، خبرات هو اختبرها في 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 يعني في طفولته هو شخصيا تم التعامل معاه بالشكل ده، فبيتعامل مع أولاده بالشكل ده أو بيتعامل مع الأطفال اللي بيعلمهم بالشكل ده، أو هو وهو طفل الشيخ أو المعلم أو هي المعلمة اتعاملت معاها بالشكل ده فتعامل بالشكل ده، خبرات أشياء اختبرها هو على شخصه هو، خبرات شخصية أو أشياء اختبرها أنه شافها، شافها ممكن هو ما يكونش اتعلم حتى وهو صغير خالص، بس شاف اللي بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا، ممكن يكون سمع، يعني خبرات أشياء. طيب أحيانا تبقى خلفيات، يعني إيه خلفيات؟ والله من خلال قراءاته في كذا، من خلال سماعاته، فخلفيات معلومات يعني خلاص، أحيانا خبرات أحيانا خلفيات، ممكن تبقى أحيانا هي عبارة عن اجتهادات، يعني هو ما كانش عنده خلفيات تخص الموضوع ده خالص ولا عنده خبرات تخص الموضوع ده خالص، مثلا تعليم القرآن للأطفال، لكن هو لما بدأ العملية دي بدأ يجتهد من عنده، قال والله لا هو الأفضل عشان خاطر الطفل ده نخرج منه بنتيجة كويسة ان احنا نكون عندنا ايه، لا في شدة وفي قوة ومش عارف ايه، احنا بنقول ما فيش مشكلة، بس دايما نقول حزم بلا عنف ورفق او لين بلا ضعف، هو لا مش اجتهاده ادى به من خلال مثلا بقى معلوماته ورؤاه ادى به لهذه الصورة من التعامل وهذه الطريقة من التواصل. طيب ممكن ما يكونش كده خالص، ممكن تكون انطباعات، هو عنده انطباع ان الطفل ده لو ما كانش هتشد عليه ويتعمل فيه ومش عارف ايه وكذا كذا كذا، لا انت مش هت يعني، حتى هو مش باني الامر على قواعد ولا مثلا ولا حتى يعني فكر واجتهد وقعد يشوف الموضوع شكله ايه، لا ده هو كده انطباع ميول كده، هو اصلا الطفل ده كائن مزعج، انت لازم تبقى يعني هو مقهور كده ومش عارف عشان تقدر تطلع منه نتيجة كويسة. فدايما كده الأربعة اللي أنا كلمت عنهم دول دايما بنأكد عليهم لما بنقول إن الأفعال والتصرفات اللي إحنا بنقوم بيها أو الممارسات اللي إحنا بنمارسها هي إنعكاس أصلا للإيه؟ للأفكار والتصورات، أفعالنا وتصرفاتنا هي إنعكاس لأفكارنا وتصوراتنا، والأفكار والتصورات دي جاية منين بقى؟ ايه اللي بيمدها، اللي بيعمل امداد ليها للافكار والتصورات دي، للمفاهيم دي، للمعلومات دي، منين جاي الامداد؟ الامداد احيانا يبقى من خبرات، احيانا يبقى من الخلفيات، احيانا من الاجتهادات، احيانا يبقى انطباعات. الخبرات والخلفيات هنا بقى هيدخل منين بقى الخبرات دي، منين الخلفيات دي، مصادر كتيرة قوي في النهاية هي اللي حكمة عملية التواصل او عملية التعامل مع الطفل اللي احنا بنعلمه النهاردة، هي دي بقى القضية، وهو ده اللي انا يعني شغلني صراحة اتكلم عنه جدا، هي اللي حكم العملية بقى النهاردة، انا الاصول اللي بنطلق منها في التعامل مع الطفل، القواعد اللي بنطلق منها في التواصل مع الطفل دي هي جاية منين، يعني ايه فكرتها، وطيب يا ترى هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، هل ده سليم ولا مش سليم، هو ده التحدي. التحدي الحقيقة الموجع جدا ان هم بقى شاغلنا، يعني ده اللي كنت اقصده لما كنت بقول النهاردة في الحلقة، فكرة ان يبقى الموضوع ده مهنة من لا مهنة له، او بمعنى ادق احنا ما نحترموش، لا نحترم امانة تعليم القرآن وما يتعلق بها من ايمان ووجدان، ما نحترمش أمانة الإيمان والوجدان بتاع الإنسان اللي أنا بعلمه، ولا ويبقى بس همي إن ما ضربوش وما عوروش وخلي بالي منه وما يقعش مش عارف يتجرح وكده، لا دي أمانة الأبدان مهمة، بس في أمانة أهم من هي أمانة الإيمان وأمانة الوجدان، إن أنا ما يبقاش شاغلني القضية دي، إني ما تهيأش، يعني إحنا تهيأنا، يمكن قلت قبل كده وبأكد إن يمكن في كتير من الأماكن يعني المهتمة بإكمال منظومتها التعليمية بيقولوا لا لابد ان الشخص اللي يتصدى كمان لتعليم الاطفال ده ياخد كده زي كورس حتى ولو صغير في مسألة الطفل ده، السلامة المهنية بتاعته هو شخصيا، والسلامة بتاعت الأطفال اللي موجودين، والسيفتي وازاي يحافظ عليها، وحط شروط حتى كمان للسيفتي، الكرسي اللي هيقعد عليه الولد، المكان ده لا مش مناسب للطفل، ده فيه حواف ما ينفعش، مش عارف ايه. بينبهوا الناس على كده، وبينبهوا كمان الشخص ده، بيعلموه الولد لو اتجرح تعمل كذا، حاجه كده اشبه بفيرست ايد او اسعافات اوليه، كمان حاجه اعمق، طوارئ، لو اتشنج، لو سخن، لو مثلا حصل كذا تتصرف ازاي. يعني لا بيشوفوا ان ضروري جدا، انت مش مسؤول بس عن ان انت بتعلمه معلومات او بتضخ معلومات، لا ده انت مطلوب منك كمان كذا كذا كذا. طب اصلا هو التعليم بصوره اساسيه هو اداره المتعلم واداره العمليه التعليميه. يعني انا دائما اقول هذا الكلام، مش المعلم اللي بيضخ معلومات، المعلم هو اللي ينجح في اداره المتعلم. اداره المتعلم امتى هنا يرغبه، امتى يرهبه، امتى يشجعه ويحفزه، امتى هنا يمنعه، امتى هنا يدفعه، امتى هنا يرفعه. اداره المتعلم ذاته اللي قدامنا ده بصورة أساسية هي دي، يعني هي حاجة أقول إيه، نقطة أساسية وضرورية وحتمية في العملية التعليمية. مش بس إدارة العملية التعليمية وخلاص، إدارة المتعلم ده ذاته، المعلم الجيد هو اللي ينجح في إدارة المتعلم ده. فالنهاردة بيجي نبص على مسألة إدارة المتعلم ده، أنت المتعلم اللي قدامك انت بتديره بس بتخلي بالك منه بدنيا، لا خلي اوعى تقع هنا عشان ما تجيش هنا عشان مش عارف ايه، ممكن تقع، ممكن تتخبط، ممكن كذا، ماشي. طب فين بقى وجدانيا وفين ايمانيا، فين ادارته في الكلام ده؟ زي ما انت خدت معلومات هنا متعلقه بالسلامه البدنيه، فين بقى المعلومات المتعلقه بالسلامه الوجدانيه والسلامه الايمانيه؟ زي ما الكلام ده تهيأت له كويس ومش عارف ايه، ده محتاج تتهيأ له. ولذلك دي حاجه في منتهى الاهميه، ان المفترض بقى الطفل ده ذاته تعاملك معاه هيكون ازاي. يعني انت لازم ده يتاخد في الحسبان. ولذلك انا لما قلت في مساله التقصير اللي انا بقول اهو، مش فكره شهادات ولا فكره مش عارف ايه، ومناسب تحط تعمل دبلومه كذا والكورس الفلاني ولا مش عارف ايه الذي سيكسر، مش مهم الكلام ده. انا المهم عندي ان انا كشخص هاباشر هذه المهمه، لازم اخد بالي انها امانه، وإنها يوم القيامة خزن وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى إليه ما عليه فيها، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو ذر كان في صحيح مسلم. لازم أدرك أصلا إن طالما ربنا استرعاني الرعية دي، أنا لازم أنا نفسي أنا سأسأل عنها. هأسأل عن إيه؟ أقام فيهم أمر الله أم أضاعه؟ هي دي القضية. أنا كشخص لازم إن أنا أتهيأ لكده. والنقطة الثانية إن أنا بقى كمؤسسة وإحنا كناس مسؤولين عن حاجة زي كده، لازم ناخد بالنا من المسألة دي. بس ناخد بالنا ان الايذاء في باب الوجدان وباب الايمان اخطر من الايذاء في باب الابدان، تمام؟ وبناء عليه، طب انا بقى عايز المتعلم ده بقى انا عايز اعرف اتعامل معاه ازاي. احنا عايزين نشوف، انت قلت لي دلوقتي الموضوع بيبقى هو افعاله تصرفات، هي اصلا انعكاس للافكار وتصورات، بيمدها خبرات وخلفيات واجتهادات وانطباعات. طيب الكلام ده بقى المفروض ناخده نحطه في الميزان. يعني نحطه في الميزان، انا خدت ده كده هو اللي عندي كله وحطه في الميزان، ممكن يبقى ناقص، يعني يطلع نص كيلو هو كان المفروض يبقى 5 كيلو، ماشي. ممكن يبقى اصلا لما بص وقعد افتش فيه هو ما ينفعش اصلا، ممكن يعني هناخده ونحطه في الميزان. ده ان شاء الله رب العالمين اللي احنا يعني ننتوي باذن الله ان احنا نشرع فيه، ان احنا نشوف اصول التعامل وقواعد التواصل مع الطفل، اصول التعامل وقواعد التواصل مع الطفل في هقول ايه، مش بس في العمليه التعليميه، لا في المساله الحياتيه ككل. الطفل ده كيف يتعامل معاه، كيف يتواصل معاه. ولو نجحنا ان احنا نتعرف على اصول التعامل ونعرف قواعد التواصل وامتلكنا المفاتيح، لان هو المتعلم ده ليه مفاتيح، بنقول في اداره المتعلم لان ليه مفاتيح، في مفاتيح ان ازاي تحفزه، ازاي مفاتيح، وامتلكنا المفاتيح دي ان شاء الله رب العالمين ننجح في هذه المساله الضروريه اللي في غايه الاهميه، اللي هي مساله بالنسبه للامه الاسلاميه هي مساله حضاريه، لانها مرتبطه بمركزيه الوحي مرتبطة بالمركزية والمصدرية والمنهجية. طب ايه بقى اصول التعامل دي وايه قواعد التواصل وهنجيبها منين وازاي يعني نقدر فعلا نتخلق بيها وازاي نقدر نمارسها ونباشرها؟ كل ده باذن الله نبدأ نتعرف عليه بدءا من الحلقة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.